آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فنحن على وشك استقبال شهر رمضان المعظم، أسأل الله العلي الأعلى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه كما يحب سبحانه وتعالى. كيف نستقبل هذا الشهر العظيم لكي لا تفوت منا الفرصة؟ شهر رمضان هو شهر المغفرة، هذا رقم واحد، شهر رمضان شهر المغفرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكزيون صيام النهار يكفر ما مضى أو يغفر ما مضى من الذنوب، وقيام الليل كذلك، وقيام ليلة القدر، قيام ليلة القدر. ضع هذه الأحاديث الثلاثة لو أمامك صفحة كبيرة تحت بعضها في وسط الصفحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، تحتها من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تحتها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ولذلك، وهذا هو الحديث الرابع في وسط الصفحة، روى الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه الشهر قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. هذا الحديث وارد من حديث كعب بن عجرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فجعل يقول آمين آمين آمين، ثم ذكر أن جبريل أتاه فقال له: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين الحديث. إذن رغم أنفه يعني خلاص عدم الخير، من أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له. فكيف نتعامل مع رمضان على الصورة وعلى الوجهة التي ترضي ربنا والتي تغفر بها ذنوبنا؟ أنا قلت لك ضع هذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في وسط الصفحة أسفل بعضها. ضع عن يمين الصفحة حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لابد أن تستقيم الأفهام، وهذا بجمع النصوص التي وردت في أي مسألة، وإيه أن نجمع هذه النصوص مع بعضها ثم أن نحاول الجمع بين ألفاظها. يبقى إذن هذا شرط كي يغفر لك في رمضان كي يغفر لك في رمضان لابد إيه؟ أن تجتنب الكبائر، أن تجتنب الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، يبقى أنت لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أن العبد إن خطأ إلى المسجد فله بكل خطوة يرفعه الله عز وجل بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وما إلى ذلك، قل بجوار هذه العبارة ما اجتنبت الكبائر، أي ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى أول حاجة لابد أن تستقبل رمضان بتوبة نصوح من كل المعاصي لا سيما من الكبائر، واعلم أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وقد ذكر القرطبي تعريفا للكبيرة لا أدري هل تذكرونه أم نسيتموه. قال القرطبي الكبيرة، شوف خمسة أشياء، الكبيرة كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه، خمسة أمور كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة. مثال لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني من أكبر الكبائر أن تتسبب في سب أحد والديك، فما بالك بمن سب الوالدين بنفسه؟ دي مصيبة كبيرة جدا، هذه مصيبة. أنا انتقيت هذا الحديث باعتبار أن الشباب يتمازحون بينهم بسب الوالدين وهذا من أكبر الكبائر، يقول له يا ابن كذا ويقول له مش عارف، أعوذ بالله. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي لفظ حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. يبقى ده مثال الأولاني، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد، حد يقدر يدي مثالا لهذا؟ الخمر، الزنب، القذف، السرقة، هذه فيها حد في الدنيا يبقى هذه من الكبائر أيضا، أو لعن فاعله دي رقم ثلاثة، أو لعن فاعله، لعن فاعله مثال ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء، لعن الله آكل الربا، إن كنت ترابي عن طريق البنوك تب إلى الله عز وجل، هذه الزيادة التي تحصل عليها هي في الحقيقة نقص، وحين يبعث البشر يوم القيامة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون يعني يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ناسا يسبحون في بحر من الدم ويلقمون الحجارة، بحر من الدم، أنت تعرف أن الدم لا يكون مفيدا إلا إن كان داخل العروق، إن خرج الدم من العروق ده نزيف داخلي، وإن خرج الدم خارج الجسم دي نجاسة، على الأقل تتقذره الطباع. فشوف هذا يسبح في بحر من الدم، يعني لا يستفيد به. ويلقم الحجارة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم أشد من 36 زنية. والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أو لعن فاعله، لعن الله النامص، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وحديث ابن عمر في الصحيحين أيضا رضي الله تعالى عنه عن أبيه، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. النامصة، النامصة هي التي تفعل النمص، وهو النتف من الحواجب، نتف، نتف الحواجب أو نتف بعضها، وهذا من الكبائر. هناك بيوت للتجميل تدفع فيها المرأة أموالا طائلة لتفعل بها هذه الكبائر: النمص والوشم والوصل والوشر والتفليج. الوشر أن تبرد الأسنان بمبرد، تعرف أن المرأة إذا كبرت في السن تغلظ أسنانها، وأما البنت الصغيرة فأسنانها رقيقة، فهذه تقوم ببرد أسنانها لكي تبدو صغيرة، والإنسان يهرب من سنه، لا إله إلا الله. فده مثال. يبقى كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو توعد بالنار، توعد بالنار. طب أنا سأضرب مثالا. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. شوف، أدخله الله جهنم، هذه كبيرة من الكبائر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، وعائل مستكبر، ملك كذاب، وشيخ زان وعائل مستكبر، ملك كذاب يكذب على الرعية. والملك لا يحتاج إلى الكذب إلا إن كان ينصب على هذه الرعية، وإلا إن كان يخونها. وقد روى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كذلك التبرج. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ده مثال. يبقى كل ذنب، أنا بعيده عشان نحفظ، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار، فاضل واحدة، أو شدد النكير عليه. كيف يشدد النكير عليه؟ تارة بأن يتبرأ منه رب العزة سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة بأن تسلب عنه صفة الإيمان. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. أهو. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الحمراء رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: من غش فليس منا. هناك حديثان: من غشنا فليس منا، وأما حديث أبي الحمراء في صحيح مسلم: من غش فليس منا. يبقى ليس المسلم بالغشاش. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل دي أمثلة. يبقى دي الكبائر. زاد ابن عباس أمرا في غاية الأهمية رضي الله تعالى عنه. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: الكبائر سبع، الكبائر سبع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب. غير أنه، حط خط بقى دي، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يبقى ده يخليك تداوم على الاستغفار مع اجتناب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر. لكن إن وقعت في صغيرة كعبلك الشيطان ولا بد من هذا، كل بني آدم خطاء. لكن قال إيه عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. التوبة ماحية، ماحية للذنب. يبقى ملازمة التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. التوبة معروف، معروف أن التوبة لها ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عنه، والندم على ما فات. وفي حديث عبد الله بن مسعود بالإسناد الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة، والعزم على ألا تعود، هذا إن كان الذنب متعلقا بحق الله تبارك وتعالى. أما إن كان متعلقا بحق العباد فلا بد إما أن تستسمحه تتحلله، وإما أن ترد إليه الحق، وإما أن ترد إليه الحق. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مظلمة لأخيه، من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. هناك لا توجد الدراهم ولا الدنانير، وإنما هي الحسنات والسيئات. يأخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته. تعرف حديث المفلس: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. هنقف هنا وقفة. قال ابن عبد البر: وقول عليه الصلاة والسلام يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج دليل على أنها عبادات وقعت منه صحيحة، وإلا لما أتى بها يوم القيامة. يبقى الرجل محمل بأشياء لكن عليه ديون أنت لا تراها، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. يعني ممكن الواحد يبقى بيصلي وهذه الصلاة سينتفع بها غيره من أصحاب الإيه؟ الحقوق، اغتاب إنسانا، أكل ماله، ضربه، آذاه، وما إلى ذلك. يبقى دي مسألة لابد أن تكون ضنينا بطاعاتك. الطاعات قليلة يا أخوانا، ومع قلة الطاعات كمان نرتكب ما من شأنه أن يصرف هذه الطاعات إلى غيرنا، لا دي مصيبة كبيرة، هذه مصيبة فعلا، نسأل الله السلامة. فلا بد من توبة، التوبة ماحية. الله عز وجل دعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. مش دي أوامر أيضا، هذه الأوامر تقتضي الوجوب. وبين تبارك وتعالى أنه يحب من عبده هذا، يحب عبده التواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل لابد أن تكون توابا. بمعنى إيه؟ لازم أولا تراقب نفسك، وكلما وقعت في معصية فعليك أن تتوب منها وأن تستغفر ربك تبارك وتعالى، عليك بالاستغفار عموما. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، ده الحديث الأغر المزني رضي الله عنه في صحيح مسلم. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر في اليوم 100 مرة. التوبة ماحية، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ولكن طعن في إسناده كثير من أهل العلم. على كل حال دعنا من الحديث، الآية فيها أكثر مما في الحديث. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسبق أن قلت إن التبديل تبديل معنوي وتبديل حسي. معنوي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهيئه الله عز وجل لفعل الخير بدلا من فعل الشر. يعني بدلا ما أن كان يجلس على المقهى يجلس في المسجد، بدلا من أن كان يقرأ في القصص والجرائد والقصص الجنسية وما إلى ذلك، صار يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كتب العلم. بدلا من مصاحبة الأشرار صاحب الأخيار والأبرار، وهكذا. ده اسمه تبديل، أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال بعض أهل العلم: التبديل تبديل حقيقي، تبديل حقيقي، والمعنيان صحيحان. إن السيئة تنقلب حسنة، تنقلب السيئة حسنة. روى الإمام مسلم، لا أتذكر عن أبي أمامة ولا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل لملائكته: محوا عن عبدي كبار ذنوبه واعرضوا عليه صغارها. الزنا اللي وقع فيه، العدوب، الربا اللي كان بيأكله، نحوا عن عبدي كبار ذنوبه واعرضوا عليه صغارها، فتعرض عليه صغار الذنوب: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، ولا يستطيع أن ينكر شيئا. فتقول لهم ملائكة: حتى إذا رأى أنه قد هلك، قالت الملائكة: فإن الله قد أبدلك بها حسنات. إيه حسنات؟ فقل: يا رب إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا. فين الكبائر اللي أنا عملتها؟ إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. أيوة، سعة رحمة رب العالمين، لكن إياك أن تغتر، إياك أن تغتر. الجنة لها طريق فصله لنا صلى الله عليه وسلم، فصله لنا عليه الصلاة والسلام، وهو طريق واحد، طريقه عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك يا ابن. يبقى إيه؟ هذا ينبغي أن نستعد من الآن بالتوبة النصوح والاستغفار لئلا يضيع منا رمضان. وأنت قد سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. طيب، احنا وضعنا عن يمين الصفحة هذا الحديث مش كده؟ في وسط الصفحة كم حديث؟ البعض. من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق عنه الشهر قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر ثم لم يدخله الجنة، أبواه شاق عنده ثم لم يدخله الجنة، يعني لم يحسن إليهما. دي يا جماعة أي واحد شوف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر أثر صحيح الإسناد، أورده الإمام البخاري في كتابه العظيم الأدب المفرد. أتاه رجل فقال له: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبها رجل آخر فأرادت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. مين بقى اللي بيروي الحديث ده؟ سليمان بن يسار تلميذ ابن عباس. فقال ابن عباس للرجل: أمك حية؟ قال: عندي خالتي. فقال ابن عباس: فتب إلى الله واستغفره وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف الرجل قال سليمان بن يسار: فقلت لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الوالدة بالذات والأب، لكن عند التزاحم تقدم الأم على الإيه؟ على الأب. متعرفين الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، بعدين قال ثم أبوك. تعال بقى على شمال الصفحة، دي محتاجة قصة، هي دي قصة الصيام أساسا. أنت كل ما في الأمر في الحتة للجانب الأيمن بأمانة الصفحة بتستغفر وتتوب عشان تتهيأ لأن يغفر لك في رمضان. لكن إيه بقى الأعمال بتاعت رمضان التي ستقبل منك إن شاء الله حين تقدم بين يدي الشهر توبة نصوحا؟ حط بقى في الشمال الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وابن ماجه، لكن في لفظ أحمد والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. تاني: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والحديث رواه ابن ماجة أيضا لكن بلفظ: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أتعب نفسه ولا أجر له، ده حاجة عجيبة جدا بصراحة. قارن بين النصوص، كيف كان صيام رمضان سببا في غفران ذنوب زيد ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو، وكيف كان القيام كذلك؟ واحد يقوم رمضان فتغفر له ذنوبه، والآخر يقوم رمضان ولم ينله من صلاته، من صلاة القيام، إلا الإيه؟ السهر، سهران وأتعب نفسه وخلاص. خدت بال حضرتك؟ شايف الفارق كبير جدا جدا. يا لطيف يا رب. فرب صائم حظه من صيامه، أو رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هل سبب التفاوت بين الاثنين الرياء؟ ممكن. الرياء مفسد للأعمال، يعمل الإنسان العمل الصالح وهو في ظاهره عمل صالح فيكتب في صحيفة سيئاته. أتذكرون الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ شوف إحنا عمالين دلوقتي إيه، كل الحديث أبو هريرة محدث الأمة رضي الله تعالى عنه. فطعن الشيعة في الصحابة وفي أبي هريرة طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستطع أن يربي أصحابه الكرام على المنهج الذي جاء به. إذن هذا المنهج غير صالح للتضييق، خدت بالك؟ يبقى الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أنه عجز وحاشاه، عجز عن أن يربي أصحابه الذين عاشروه وشاهدوه وسمعوه وذهبوا وجاءوا معه، عجز عن أن يربيهم على المنهج الذي جاء به. المنهج ده غير صالح للتطبيق، صح ولا مش صح؟ خلي بالك من هذه النقطة. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، جبل أحد الضخم ده، أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، للمد اللي هو ملء الكفين ولا النصيف اللي هو ملء الكف الإيه؟ الكف الواحدة. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرياء في صيام رمضان ضعيف. الرياء الأصل في رمضان أن جميع الناس صائمون، أنت في صيام النفل قد تخفي صيامك، وقد يقدم إليك مثلاً مشروب فتقول: لا حاجة لي، ولا تقول: إني صائم، إلا إن ضغط عليك. لكن في صيام رمضان لا ينفع هذا الأسلوب، لا ينفع أن تهم الناس بأنك مفطر، ده يطعن في عرضك وفي دينك طعناً شديداً. فيبقى مسألة إيه؟ مسألة الرياء في صيام رمضان ضعيفة. ما إيه السبب؟ أنا يعني سأذكر السبب وأجل شرح هذا السبب، لأن هو الصيام، صيام رمضان، إلى المرة القادمة. قال شيخ الإسلام: الله عز وجل إنما شرع لنا صيام رمضان لكي نحصل التقوى التي تجعلنا نهتدي بالقرآن الذي أنزله الله في هذا الشهر، واخد بال سيادتك؟ رب العزة سبحانه وتعالى قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يبقى تعظيم الشهر بسبب أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ليه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون، لعلكم تتقون. الله عز وجل أمرنا بالتقوى كما أمر الأمم السابقة، والصيام وسيلة لتحصيل التقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما دام وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وإيانا أن نتقيه سبحانه وتعالى، فرض علينا الصيام، كتب علينا الصيام كما كتبه على الأمم السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. التقوى دي سلاحك المهم الذي تحتاجه للتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية للاهتداء بالقرآن. شوف أول سورة البقرة التي أوردنا فيها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في أول السورة قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واحد يقول لك: الله، هدى للمتقين، وانت لسه من شباب بتقول اهو لا يعني هدى للناس، هدى للناس، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلي بالك الهدايه في الايه، في هذه الايه، بخلاف الهدايه في الايه التي في اول السوره. هدى للناس اي ان القران صالح لهدايه جميع البشر، حد يماري في هذا؟ لكن من يهتدي بالقرآن فعلا هم أهل التقوى والصلاح. أما القرآن عن نفسه فهو صالح لهداية البشر جميعا، لكن من الذي سيهتدي بالقرآن؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. فلذلك فرض علينا الله عز وجل صيام هذا الشهر حتى نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء، من الاهتداء بالقرآن. هذه مقدمة الجزء الآخر اللي هو في الناحية الشمال من الصفحة. إن شاء الله بإذن الله نكمل الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، وكل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.